بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، مع الدرس 49 من شرح قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام رحمه الله تعالى. ها نحن نشرع في المبتدأ والخبر. هذه الدروس تأتيكم من مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر خضر سليمان. باب المبتدأ والخبر، يمكن أن نقرأ هذه العبارة باب المبتدأ والخبر بتقدير هذا، يعني هذا باب المبتدأ والخبر، فيكون باب خبر لمبتدأ محذوف وهو مضاف، والمبتدأ مضاف إليه، والخبر معطوف عليه. ويجوز أن نقول باب المبتدأ والخبر، وهنا لا شك أنه التقدير يختلف، باب أيضا بتقدير مبتدأ محذوف، يعني هذا باب المبتدأ والخبر. أيضا يجوز أن يقدر خبرا لمبتدأ محذوف، أو المبتدأ والخبر هنا هذا المبتدأ والخبر، يعني تصح به تقديرات كثيرة. المبتدأ هو أول موضوع نأخذه من المرفوعات. لو لاحظنا أو لو كنا نلاحظ التسلسل في المعلومات هنا عندنا في قطر الندى، تسلسل منطقي. المؤلف رحمه الله تعالى بدأ بتعريف الكلمة والكلام، تكلم عن الأسماء المعربة والأسماء المبنية وأقسام الأسماء المعربة، وتكلم عن المعرفة والنكرة. هذا الكلام وهذه التقسيمات هي كانت للكلمة بالنظر إلى ذاتها، بغض النظر عن تركيبها مع الكلمات الأخرى وتكوين الجمل. الآن هنا نحن ننتقل إلى مرحلة ثانية في علم النحو، ألا وهو الانتقال إلى التركيب، تركيب الجملة. فلذلك نتكلم هنا عن المبتدأ، ونتكلم عن الخبر، ونتكلم عن باقي المرفوعات التي تأتي في التركيب الجملي. لاحظوا معي هنا أنه المؤلف بدأ كتابه أو بدأ موضوع المرفوعات بالمبتدأ. من النحاة من بدأ بموضوع الفاعل، لماذا؟ لأن النحاة اختلفوا أيهما الأصل في المرفوعات، المبتدأ أم الفاعل؟ منهم من قال المبتدأ ومنهم من قال الفاعل، ولكل دليله. اللي قال إنه الفاعل هو الأصل في المرفوعات قال عامله قوي، لأنه عامله عامل لفظي وهو الفعل، والعامل الملفوظ أقوى من العامل المعنوي. المبتدأ عامله معنوي الابتداء، فلذلك يكون ماذا؟ يكون ضعيفا، فالفاعل هو الأصل. والذي قال المبتدأ هو الأصل له عدة أدلة، ربما من أقواها أنه المبتدأ قوي من حيث أنه يجوز أن يتأخر عن الخبر، الفاعل لا يجوز أن يتقدم على الفعل، إذا تقدم رأسا يصبح ماذا؟ يصبح مبتدأ. والكلام فيه إطالة أكثر من هذا، والحقيقة أنه الخلاف أيهما الأصل، الفاعل أم المبتدأ، ليست له ثمرة، وثمرته قد تكون فقط هنا أيهما يقدم. إذا قلنا المبتدأ هو الأصل، المبتدأ يقدم، الفاعل هو الأصل، الفاعل يقدم، أكثر من هذا الكلام ليست له ثمرة. المبتدأ والخبر قال باب، أو قلنا يجوز أن يقرأ أيضا باب المبتدأ والخبر، كلاهما صحيح. المبتدأ باب، المبتدأ نقرأها هكذا كما هو مطبوع موافقة للطباعة، باب المبتدأ والخبر مرفوعان، مرفوعان مثال ذلك الله ربنا محمد نبينا عليه الصلاة والسلام. المرفوع، المبتدأ مرفوع والخبر مرفوع، أيهما أو بعبارة أخرى المبتدأ والخبر ما هو العامل فيهما؟ اختلفت عبارات النحاة في ذلك، منهم من قال المبتدأ والخبر محمد مبتدأ نبي خبر عليه الصلاة والسلام، قالوا المبتدأ والخبر كلاهما مرفوع بالعامل المعنوي الذي هو الابتداء، فإذا الابتداء عمل في المبتدأ وعمل في الخبر أيضا. هذا قول. القول الآخر يقول لا، وهو هذا المشهور، يعني القول الثاني، المبتدأ عمل فيه الابتداء والخبر عمل فيه المبتدأ، هو هذا الذي يجري على ألسنتنا دائما. القول الثالث يقول ترافع، بمعنى المبتدأ رفع الخبر والخبر رفع المبتدأ، واحد رفع الثاني، وعلى هذا الأساس العوامل المعنوية تكون فقط عاملا واحدا اللي هو التجرد عن الناصب والجازم في الفعل المضارع. أما هنا فلا يكون عندنا أي عامل معنوي، عامل المبتدأ هو الخبر لفظي، وعامل الخبر هو المبتدأ لفظي. هذا يقول ترافع. القول الرابع أضعف الأقوال وأوهاها، الذي يقول إنه العامل في المبتدأ الابتداء، والعامل في الخبر هو مجموع المبتدأ والابتداء. حد المبتدأ، معنى حد المبتدأ يعني تعريف المبتدأ. قال المبتدأ هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية للإسناد. إخوتي الكرام، سادتي أحبتي، كل من أراد أن يعرف المبتدأ من النحاة أراد أن يأتي بتعريف يكون جامعا لنوعي المبتدأ. المبتدأ ينقسم على قسمين، هذا أخذناه سابقا في شرح النموذج. المبتدأ ينقسم على قسمين، المبتدأ التقليدي الطبيعي زيد قائم، هذا المبتدأ المعروف الذي له خبر. المبتدأ الثاني هو المبتدأ الذي ليس له خبر وإنما له فاعل سد مسد الخبر، كما في مثلا أقائم الزيداني، هنا الزيداني فاعل سد مسد الخبر. طيب، لا يصح أن نقول هنا الزيداني هو خبر للمبتدأ. لماذا لا يصح؟ لأنه يجب التوافق، يجب الاتفاق بين المبتدأ والخبر في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث. أقائم الزيداني أو أقائم الزيدون، هنا لا يوجد اتفاق بين المبتدأ والخبر في الإفراد والتثنية والجمع. قائم مفرد، الزيداني مثنى، والزيدون جمع. إذن عندنا المبتدأ ينقسم على قسمين، المبتدأ التقليدي المعتاد زيد قائم مبتدأ وخبر، ومبتدأ ليس له خبر وإنما له فاعل سد مسد الخبر. فعندما تقول أقائم الزيداني في هذا المثال عندنا الهمزة للاستفهام، قائم مبتدأ الزيداني، نقول فاعل سد مسد الخبر. إذن المبتدأ ينقسم على قسمين، الذي يعرف المبتدأ من النحاة يجب عليه أن يأتي بتعريف جامع مانع للمبتدأ، وأن يكون هذا التعريف ماذا قلنا؟ جامع، يعني يجمع أفراد المبتدأ، يجمع القسم الأول والقسم الثاني. من هنا تجدون اختلافا في عبارات النحاة، فتجد مثلا بعض النحاة عندما يعرف المبتدأ اسم مجرد عن العوامل اللفظية يقول أو يقول الرافع مثلا لفاعل سد مسد خبره، فيأتي بتكملة حتى يدخل الجزء الثاني من المبتدأ. ابن هشام رحمه الله تعالى، هذا العالم الجليل، ماذا فعل؟ ما أتى بأو، ما أربك التعريف، وإنما أتى لنا بعبارة عامة تشمل المبتدأ بنوعيه. يعني أنا أرجو منكم أن تذهبوا إلى كتب النحو الأخرى وأن تنظروا إلى تعريف المبتدأ وتقارنوا بين عبارات بقية النحاة وعبارة ابن هشام الرشيقة الجميلة هذه. قال: الاسم المجرد عن العوامل اللفظية للإسناد. عندما قال للإسناد هذه عبارة عامة، سنرى بعد قليل أنه تشمل النوعين، يعني تشمل هذا وتشمل هذا أيضا. طيب، عودة أخرى إلى التعريف ولنغص إلى أعماق عبارات التعريف وما ذكره من قيود. نجد قال: فالاسم، الاسم هنا هو جنس يشمل الصريح إلى آخره، مثل زيد قائم، والمؤول كقوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم. لاحظوا هنا قال الاسم، قال هذا جنس، هذه عبارة منطقية عند المناطق. وفي الحقيقة الاسم هنا يعني هو ليس جنسا كما هو متبادر، وإنما هو يعني شبيه بالجنس، من قبيل الجنس. هذه العبارة احفظوها عني. لماذا نقول هذا الكلام؟ سيأتينا إن شاء الله تعالى فيما هو قادم، ومن كانت له همة فليفتش عن هذا الكلام، أنه هذا لا يصح أن يقال جنس، وإنما هو من قبيل الجنس. طيب، يشمل الاسم ماذا يشمل؟ يشمل الصريح، زيد قائم، هذا زيد صريح. ويشمل أيضا الاسم المؤول، يعني مصدر مؤول بالصريح، وأن تصوموا خير لكم، قلنا هنا التقدير صيامكم خير لكم، فإنه مبتدأ مخبر عنه بخير، خير هنا خبر، والمبتدأ هو المصدر المؤول من تصوموا، وخرج بالمجرد نحو خلاص هذا انتهى. الآن يأتي إلى القيد الثاني في التعريف اللي هو المجرد. قبل أن نأتي إلى القيد الثاني، عندما يقول المؤول في نحو، نحن أيضا نأتي ونقسم هذا المؤول على قسمين. كيف؟ نقول المؤول إما بأداة بوجود وبذكر، أداة مصدرية تؤول كما في أن هنا، وإما أن تكون بأداة مصدرية مقدرة. كيف مثال المقدرة؟ المثل المشهور عند العرب الذي يقول: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. هذه تسمع هي فيها أكثر من رواية، يجوز أن يقال تسمع أو تسمع. نحن الآن نمشي على رواية تسمع بالفتح. ما هو إعراب هذا التركيب؟ تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. هنا تسمع فعل مضارع منصوب بأن مقدرة، منصوب بأن مصدرية ناصبة مقدرة، والتقدير أن تسمع. وتسمع مثل إعراب تصوم، فعل مضارع منصوب علامة نصبه الفتحة، بالمعيد جار ومجرور، والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت، أنت تسمع. خير خبر، خبر لمن؟ المصدر المؤول من الفعل المضارع تسمع، يعني سماعك، هذا هو المبتدأ، وخير هو الخبر. الذي يهمنا ويعنينا هنا أنه عندما يقول المؤول، هذا المؤول ينقسم على قسمين: إما أن يكون مؤول بأداة مصدرية مذكورة كما هنا، وإما أن يكون مؤولا بأداة مصدرية مقدرة كما في المثل الذي مر معنا: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. قلنا هذه على رواية الفتح تسمع الفتحة، أما على رواية الضمة تسمع ففيه كلام آخر. طيب، إذن الاسم قلنا هذا من قبيل الجنس، يشمل الصريح ويشمل المؤول، والمؤول ينقسم على قسمين: إما بأداة تأويل مذكورة، وإما بأداة تأويل مقدرة كما في تسمع. انتهى الكلام. الآن نأتي إلى القيد الثاني الذي ذكره، وهو المجرد. المجرد، لاحظوا المجرد، قال: وخرج بالمجرد. أكيد دائما الجنس يكون عام، يشمل هذا ويشمل هذا ويشمل هذا، والمجرد الفصل يخرج، لكنه في الحقيقة هو الاسم الذي هو من قبيل الجنس، لا يشمل فقط أقسام الفاعل. الاسم يشمل المرفوعات والمنصوبات والمجرورات، ومن المرفوعات يشمل الفاعل ونائب الفاعل، اسم كان، خبر إن. لذلك يا حبذا لو كان المصنف رحمه الله تعالى قال: فالاسم جنس يشمل المرفوعات والمنصوبات والمجرورات وإلى آخره، لأن هذا الجنس نتكلم فيه عن عمومه، ثم بعد ذلك يأتي إلى هذا التعميم أنه يشمل الصريح والمؤول، يعني هذا الأولى أن يذكر في الفصول وألا يذكر في الجنس. على أي حال، مسألة منطقية لا نتشعب فيها. وخرج، أنا خرج، يعني هذا فصل يخرج بالمجرد نحو زيد في قولنا: كان زيد عالما. هذا أيضا مرفوع، لكنه ليس مجرد عن العوامل اللفظية، دخلت عليه كان، أو إذا كان الدخول لأي عامل من العوامل اللي هي أخوات كان: أضحى زيد عالما، أصبح زيد عالما. هنا زيد وإن كان مرفوعا لكنه لا يسمى مبتدأ، هذا اسم كان، هذا لم يتجرد عن العوامل اللفظية. قال: فإنه لم يتجرد عن العوامل اللفظية. ونحو ذلك، يعني ما هو من هذا القبيل، قولك في العدد، يعني في الأعداد المسرودة: واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. هذه الأعداد هل هي مبتدأ؟ الجواب لا. لماذا ليست بمبتدأ؟ لأنها يعني لم تتجرد عن العوامل اللفظية، بمعنى لأنها عفوا وإن كانت متجردة عن العوامل اللفظية. الآن واحد، اثنان، هل يوجد قبله عامل لفظي؟ الجواب لا، لكن مع ذلك هي لا ليست مبتدآت. لماذا؟ لأنه لا يوجد فيها إسناد. واحد، اثنان، ثلاثة، أين هو الإسناد؟ فلذلك هذه لا تسمى مبتدأ وإن كانت مجردة عن العوامل اللفظية. قال: ونحو ذلك، يعني من هذا القبيل، قولك في العدد، فإنها تجردت، نعم صحيح، متجردة عن العوامل، لكن لا إسناد فيها. الحقيقة ذكر سيدنا ابن هشام رحمه الله تعالى هذا الكلام في هذا الموطن، يعني ربما كان الأولى أن يذكر هذا الكلام عند قوله للإسناد، ولا يذكر هذا الكلام هنا، لأن نحن نتكلم عن المجرد، خرج بالمجرد، أما هذا لم يخرج بالمجرد، هذا خرج بالإسناد. على أي حال، بما أنه نحن خضنا في هذا الموضوع، فأشير وأنبه إلى أنه الأعداد مثل 1، 2، 3، 4، 5، وكذلك الأسماء المسرودة: زيد، عمرو، بكر، أحمد، محمد. هذه الأسماء اختلف فيها النحاة، منهم من قال هذه الأسماء معربة، اختلفوا فيها من حيث الإعراب والبناء، منهم من قال بأنها معربة، ومنهم من قال بأنها مبنية. الذي قال بأنها مبنية هو ابن الحاجب رحمه الله تعالى، وهذا الكلام ومناقشة هذا الكلام يأتينا إن شاء الله تعالى بالتفصيل عندما ندرس كتاب ملا جامي شرح الكافية. هناك نتعرض لقول ابن الحاجب ولقول الجمهور الذين خالفوه، ونأتي إلى المحاكمات، ونأتي إلى أدلة كل ونناقشها، لكن هذه معلومة فلتكن في أذهانكم. الأعداد إذن المسرودة والأسماء قبل التركيب. نأتي الآن إلى قيد آخر من قيود التعريف، قال: الاسم المجرد عن العوامل اللفظية للإسناد، عندما قال ودخل تحت قولنا للإسناد إلى آخره. قبل أن نأتي إلى هذا القيد، فلننظر بعمق إلى عبارة المجرد. الاسم المجرد عن العوامل اللفظية، عبارة المجرد ألا توحي لنا بأنه هذا الاسم كان دخل عليه ناسخ ثم تجرد عنه؟ كأنه زيد قائم، هذا زيد مجرد عن العوامل اللفظية، بمعنى أن العوامل اللفظية دخلت عليه أولا ثم بعد ذلك حذفت فأصبح متجردا عنها، كما يقال مثلا فلان تجرد عن ثيابه، بمعنى هو كان لابسا لها ثم بعد ذلك خلعها وأصبح متجردا عن هذا. هذا اعتراض وارد الجواب عن هذا، لا شك أنه الواقع على خلاف ذلك، يعني زيد قائم ليس معنى كونه مجرد عن العوامل اللفظية أنه أدخلنا عليه العوامل اللفظية ثم حذفناها بعد ذلك، لا، ليس هذا المقصود. المقصود مجرد عن العوامل اللفظية يعني خال من العوامل اللفظية، العوامل اللفظية غير موجودة قبله. طيب، بعد الصلاة على النبي الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، نقول المجرد هنا معناه الخالي، يعني غير موجود، وليس المقصود أنه كان موجود ثم حذف، وهذا من قبيل قولنا ضيق البئرة. عندما نقول ضيق البئرة، ليس المقصود أنه أولاً هو حفر البئر بشكل واسع ثم بعد ذلك ضيقه، لا، هو من أول وهلة عندما حفر البئر حفرها ضيقة، فهنا أيضا ضيق البئر أيضا مجرد عن العوامل، يعني أول ما أتينا به أتينا به مجرد وخالي عن العوامل. لذلك في الشروح والحواشي عندما تأتيكم هذه العبارة انتبهوا عليها جيدا، يقول لك هذا من قبيل ضيق فم البئر أو ضيق البئر، اعلم أنه يقصد هذا المعنى. الاسم المجرد عن العوامل اللفظية للإسناد، العوامل اللفظية، هذا الجمع في الحقيقة مشكل. لماذا؟ لاحظوا ظاهر التعريف كأنه معناه الاسم المجرد عن العوامل، يعني مجموعة عوامل. طيب إذا كان مجرد عن عامل واحد فقط،
المفروض هذا معناته يصدق عليه بأنه مبتدأ، وهذا خلاف الواقع. عندما نقول كان زيد عالما، هنا زيد ليس مجردا عن عوامل كثيرة، وإنما مجرد عن وإنها كان زيد عالما. هذا التركيب الآن هو ليس مجردا عن عوامل كثيرة، يعني داخل عليه عامل واحد فقط، كان زيد عالما، يصدق عليه تعريف المبتدأ، لأنه في المبتدأ ماذا يقول؟ اسم مجرد عن العوامل، وهذا فعلا مجرد عن العوامل، عفوا هكذا نقول، كان زيد عالما مجرد عن العوامل، دخل عليه فقط عامل واحد اللي هو كان، إذن المفروض يصدق عليه تعريف المبتدأ. أنت تقول في تعريف المبتدأ إيش؟ الاسم المجرد عن العوامل، وهذا كان زيد عالما فعلا مجرد عن العوامل، عوامل جمع، والجمع يطلق على الثلاثة فصاعدا، وهذا لم تدخل عليه ثلاثة عوامل، دخل عليه عامل واحد فقط، فالتعريف هذا يصدق عليه، إذن زيد مبتدأ. هذا هو الإشكال الاعتراض. الجواب عن هذا أن يقال بأنه هنا في التعاريف الجمعية غير مقصودة، فهنا المقصود بالعوامل يعني عامل واحد فقط يكفي، إذا كان هناك عامل واحد فقط فهذا يكفينا، ولا يشترط أن تكون عوامل كثيرة. ما يشترط هنا إذن أن تكون هناك عوامل كثيرة، لا، عامل واحد فقط يكفي. ولذلك هنا هذه يعني الجنسية، يعني جنس العوامل، وتصدق بفرد واحد. هذه العوامل هي عوامل، يعني مجرد عن العوامل إيش؟ اللفظية. فهذا التعريف إذن أصبح ينطبق على ماذا؟ ينطبق على المبتدأ. للإسنادي قال: ودخل تحت قولنا للإسنادي ما إذا كان المبتدأ مسندا إليه ما بعده، نحو زيد قائم. إذن هذا دخل في هذا الكلام زيد قائم، هذا النوع الأول للمبتدأ. وما إذا كان المبتدأ مسندا إلى ما بعده، نحو أقائم الزيداني. هذا كلامي قبل قليل عندما قلت لكم في تعريف المبتدأ النحاة دائما حريصون على أن يدخلوا النوعين القسمين في التعريف. فهنا قال عندما قلت للإسناد، هذه عبارة تشمل هذا وهذا، فيقول يدخل تحته المبتدأ التقليدي المتعارف عليه إذا كان المبتدأ مسندا إليه ما بعده، وضع الطبيعي زيد قائم. ويدخل فيه النوع الثاني للمبتدأ إذا كان المبتدأ مسندا إلى ما بعده، يعني هنا المبتدأ ليس مسند إليه بل هو مسند. لماذا؟ لأن اللي بعد فاعل والفاعل مسند إليه، فهو يقوم كأنه فعل، كأنه قائم هنا فعل، فهو مسند إلى ما بعده، لاحظوا، لكنه أيضا إيش؟ أيضا مبتدأ. حد الخبر، حد الخبر بمعنى تعريف الخبر، والتعبير هنا بالحد يعني هو فيه مجاز تجوز، لأنه الحدود يعني يصعب الإتيان بها، فغالبا هذه هي رسوم وليست حدودا. حد الخبر، تعريف الخبر، نأتي إليه في الدرس القادم بمشيئة الله تعالى، صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم مالكم.